أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين الشق الثالث لا زال كلامنا في أصحاب الإجماع وقلنا بأن أصحاب الإجماع يلحظ فيه تفسيرين أو أمرين الأمر الأول بلحاظ الراوي والأمر الآخر بلحاظ المروي والمصنف اختار الأول بلحاظ الراوي أما بلحاظ المروي فقد قال المصنف نفسره بثلاث تفسيرات أو بثلاثة شقوق الشق الأول بلحاظ القرائن الخارجية والشق الثاني بلحاظ القرائن الداخلية وأشكل عليهما وصلنا إلى الشق الثالث وهو التفصيل بين كلمات الشيخ الكشي الثلاثة وصاحب هذا القول هو السيد محمد باقر الشفتي السيد محمد باقر ابن السيد محمد تقي ابن السيد محمد زكي الموسوي الشفتي المعروف بحجة الإسلام ولد عام 1175 للهجرة في قرية رشت بإيران من طلاب من أبرز طلبة الشيخ الوحيد البهبهاني ومن طلاب السيد بحر العلوم ومن طلاب الشيخ الكاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير عنده مؤلفات كثيرة واحد من مؤلفاته في علم الرجال يسمى بالرسالة الرجالية في هذا الكتاب كتاب الرسالة الرجالية يذكر هذا المعنى وهو أن تصحيح ما يصح عنهم راح نقسمه ونفصل فيما بينهم احنا شنو قلنا الشق الأول بلحاظ القرائن الخارجية وفي الشق الثاني بلحاظ القرائن الداخلية أليس كذلك؟ السيد الشفتي يقول لا أفصل الشيخ الكشي ذكر ثلاث طبقات الطبقة الأولى عن الإمام الصادق والباقر والطبقة الثانية عن الإمام الصادق والطبقة الثالثة عن الإمام الرضا والإمام الكاظم أما الطبقة الأولى يقول فقد ذكر عبارة ما موجودة في الطبقة الثانية والثالثة ماذا قال في الطبقة الأولى إذا طلعوا ليها الطبقة الأولى عفوا عبارة الشيخ الكشي ولا زحمة عليكم على تصديق خوش على تصديق هاي خليه جواخر خوش الثانية والثالثة بالله
أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم بما يقولون
ما قال تصديق قال تصحيح خوش الثالثة ما يخالف الثالثة
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم
أحسنت شوف إذن السيد الشفتي قال أن المراد من الأولى هو تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند ولأجل ذلك اكتفى في الطبقة الأولى بذكر التصديق من دون إضافة تصحيح ما يصح عنهم فمن ذكر الطبقة الأولى قال تصديق يعني بلحاظ الحديث أصدقه في الحديث بينما في الأخيرتين قال تصحيح ما يصح إذن بلحاظ المشايخ إلى الإمام فالأولى بلحاظ القرائن الخارجية، والثانية والثالثة بلحاظ القرائن الداخلية، بلحاظ توثيق الرجال. هذا التفصيل اللي ذكره السيد الشفتي. ليش سيدنا اختارت هذا التفصيل؟ يقول لأن الطبقة الأولى يروون عن الإمام بصورة مباشرة، أصحاب الإمام الصادق والباقر ما يحتاجون واسطة، فيكون المراد صحة أحاديثهم، مو يعني بلحاظ القرآن الخارجية. أما الطبقة الثانية أحداث أصحاب الإمام الصادق، والطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا يرمون بواسطة عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر أو عن الإمام السجاد، أكو واسطة. إذا كانت هناك واسطة وقال تصحيح فبلحاظ القرائن الداخلية. هذا هو استدلال الشيخ الشفتي. فيكون المراد من الطبقة الثانية والثالثة توثيق مشايخهم اللي هي القرائن الداخلية، بينما الطبقة الأولى لأنه مباشر يروي بعض ماكو مشايخ، فمن يقول تصديق يعني شنو يقصد به صحة الأحاديث يعني بلحاظ القرائن الخارجية. هذا هو الشق الثالث لتفسير تصحيح ما يصح عنه. المصنف يقبله ما يقبله، أيضا المصنف يذكر أدلة على عدم قبول هذا التفصيل، هذا الرأي الثالث الشق الثالث. خلنا نقرأ هاي العبارة. قال قد عرفت الشق الثالث للتفسير الثاني، قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة، والمراد منها في عامة المواضع أمر واحد، ولكن يظهر من المحقق الشفتي، قلنا سيد محمد باقر الموسوي الشفتي، التفصيل بين العبارة الأولى وبين العبارة الثانية والثالثة، وأن المراد من الأولى هكذا الجواخط تصحيح الحديث، تصحيح يعني بلحاظ القرآن الخارجي، ومن الأخيرتين يعني ومن عبارتين الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند، يعني القرينة الداخلية. ولأجل ذلك اكتفى في الطبقة الأولى بذكر التصديق من دون إضافة قوله تصحيح ما يصح. الطبقة الأولى قال تصديقهم ما قال تصحيح ما يصح عنهم، اكتفى بالتصديق، تفتين يعني أحاديثهم صحيحة نصدق أحاديثهم، دون الأخيرتين يعني الثانية والثالثة بعد ما قال تصديق قال تصحيح ما يصح عنهم. زين، وإنما فعل ذلك لأن الطبقة الأولى يروون عن الإمام بلا واسطة، فيكون المراد هو صحة أحاديثهم بدون واسطة، بعد ما يحتاج يقول قراءة داخلية وثاقتهم وثاقة من بعدهم، هم ما براوين بواسطة حتى نقول وثاقة مشايخهم وياي مباشرة عن الإمام، فنقول المراد هو القراءة الخارجية. بخلاف المذكورين في الطبقة الثانية والثالثة فهم يرون تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة، فيكون المراد توثيق مشايخهم. هذا هو دعوة المحقق الرشدي الشفتي العفو. يقول المحقق الشفتي في هذا الصدد إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهم السلام، وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما، كانت رواياتهم غالبا عنها عنهما من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم، لأن ماكو واسطة فنكتفي بالقرآن الخارجي نصدقهم. وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة فقد كانوا من أصحاب الصادق الطبقة الثانية والكاظم والرضا في الطبقة الثالثة عليهم السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر مع الواسطة، يعني أصحاب الإمام الصادق من يروون رواية عن الإمام الباقر يروون بواسطة ولا مواسطة؟ نعم يحتاجون واسطة، ما معاصرين الإمام الباقر، هم معاصرين للإمام الصادق صحيح؟ فإذا رووا رواية عن الباقر يروها بواسطة مو بواسطة لو مباشرة. ها أعيد أعيد، هو من أصحاب الإمام الصادق ويروي رواية عن الإمام الباقر يرويها مباشرة أو بواسطة، المفروض لازم بواسطة لأن ما معاصر الإمام الصادق، فكيف يروي عنه؟ إيش يريد يقول؟ أو الطبقة الثالثة أصحاب الإمام الرضا يروي رواية عن الإمام الصادق يرويها بواسطة أو بدون واسطة؟ بواسطة أكيد، لأن ما معاصر الإمام الصادق. أو الإمام الكاظم يروي رواية عن الإمام الباقر واسطتين مو واحدة، لأن هو معاصر الإمام الرضا يروي عن الإمام الصادق، فش يحتاج؟ واسطتين. أما بصورة مباشرة لا يمكن. أما لو روى بصورة مباشرة شو نقول؟ شو بها الرواية؟ خلي عليه استفهام، هذا علم الرضا، يعني هو من أصحاب الرضا عليه السلام ويروي رواية عن الإمام الباقر بصورة مباشرة، شو نخلي على الرواية؟ 100 استفهام مو واحد. لا يروي عن الإمام الرضا، هذا من أصحاب الإمام الرضا، لا يروي عفوا عن الإمام الباقر، فكيف يروي عن الباقر من دون واسطة؟ فلا بد من ذكر واسطتين. هذا علم الطبقات، لأن طبقة الرضا عليه السلام غير طبقة الباقر، طبقة الإمام الباقر متقدمة على طبقة الإمام الرضا بطبقتين أو ثلاثة، الباقر عليه السلام والإمام الصادق والإمام الكاظم ثلاثة. فالمفروض اللي يروي عن الإمام الباقر وهو من أصحاب الرضا كل عدة ثلاث وساط حتى يوصل للإمام الباقر، أو قل واسطتين فيما لو كان الراوي معمر كبير. التفتين زين. يقول وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر مع الواسطة، وكانت الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق هم بواسطة، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث، ما اكتفى بذلك، ولذا قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. ولما تحقق ولما تحقق رواية كل من الطبقة الثانية عن مولانا الصادق من غير واسطة وكذلك الطبقة الثالثة عن الكاظم والرضا أتى بتصديقهم. ليش؟ يحتاجون إلى واسطة، فيحتاج شنو؟ أن نصدق هذه الواسطة. فما قال شنو تصحيح تصديق، قال تصحيح. كلمة تصحيح يعني شري تصديق هؤلاء، توثيق هؤلاء الوسائل. والحاصل أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة من غير واسطة، هذا التصديق يعني بلحاظ الوثاقة نفس الراوي، والتصحيح فيما إذا كانت معها مع الواسطة. فمع الواسطة شو أقول؟ تصحيح ما يصح عنه، وياي من دون واسطة تصديق. إذن فصل السيد الشفتي، فصل بالمقام، جمع بين القول الأول الشق الأول والشق الثاني. الشق الأول قلنا شنو؟ قراءة خارجية تصديقه، والشق الثاني بالحال القراءة الداخلية اللي هي الوثاقة إلى الإمام عليه السلام تصحيح. يلاحظ عليه المصنف مرتضى هذا القول، مثل ما ناقش في الشق الأول والشق الثاني ناقش في هذا الشق. يذكر المصنف ملاحظات اثنين. الملاحظة الأولى أن ما ذكره تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل ومخالف لوحدة السياق، فإن الظاهر أن معقد الإجماع أمر واحد لا أمران، أجمعت العصابة أجمعت على أمر واحد، مو أجمعت على بالطبقة الأولى على تصديقهم والطبقة الثانية على تصحيحهم، لا، معقد إجماع العصابة على شيء واحد، إما على الوثاقة بلحاظ القرآن الخارجي أو بلحاظ القرآن الداخلي. لا تفكك لي، هذا التفكيك هذا أمر ذوقي. المصنف يقول ها، هو هذا رد المصنف، يعني قبله من قبله هذا بعد يمك أنت حسب قناعتك، بس نحن ننتصر مع المصنف باعتبار ندرس كتابه، فنبين ما قاله المصنف. قال المصنف أن هذا أمر ذوقي، فأن معقد الإجماع أن فقهاءنا المتقدمين أجمعوا على أمر واحد، إما على التصحيح أو التصديق. أما هذه العبارات فيبيها عبارات تسامحية، بالعبارة الأولى قال تصديق، بالعبارة الثانية قال تصحيح، هو أمر واحد. يجي يقول المصنف هذا الأمر الأول، الرد الأول. الرد الثاني شوية كان أحسن وأدق. الرد الثاني أن ما ذكره من أن رواية الطبقة الأولى كانت عن الإمام بلا واسطة هذا غالبا غير تام، لأن بعد الوقوف على حال هؤلاء الرواة اللي رووا عن الإمام الصادق والباقر تبين أنهم رووا بواسطة، بعض هؤلاء رووا بواسطة. هو ايش قال المبنى مالت السيري شفتي؟ أن اللي بالطبقة الأولى من دون واسطة. قلنا لزين إذا جبنا لك كم راوي من أصحاب الإمام الصادق والباقر، دول أصحاب الإجماع الطبقة الستة الأولى رووا بواسطة، شو تقول؟ تتنازل في سيدنا براحتكم ولا تتنازل عن مبنى؟ ما أقدر أعتمد على هالقاعدة. يقول تعال تفضل. يقول أن ما ذكر، وثانيا الرد الثاني أن ما ذكره من أن رواية الطبقة الأولى كانت عن الإمام بلا واسطة غالبا هذا غير تام، يعرف بعد الوقوف على مشايخهم في الحديث من أصحاب الأئمة المتقدمين كالسجاد. ومن قبله؟ قبل الإمام السجاد عليه السلام رووا لهم؟ أقول نعم رووا. وهذا زرارة. زرارة من أصحاب الطبقة الأولى؟ بلا طلعوا لي أنا مشتبخة. قالوا الطبقة الأولى ذكروا لي الأسماء مالتهم، زرارة ومحمد بن مسلم. مو شوفوا لي هم والله أنا خاف ناسي كم واحد أقرأ لهم سيدنا. إيه زرارة منو معروف ابن خب إيه بريد أبو بصير الأزدي الفضيل ومحمد بن مسلم، هاي ستة. يقول إذا جبت لكم بعض من ذولا يرون بواسطة، هذا زرارة يروي عما يقرب من 14 شيخا، وهم أبو الخطاب، بكير، الحسن البزاز، الحسن بن السري، حمران بن أعين، سالم بن أبي حفصة، عبد الكريم بن عتبة إلى آخره. شلون نقول بواسطة بدون واسطة؟ هاي وسائط ذاكرهم. وهذا محمد بن مسلم يروي عن ستة مشايخ، وهم أبو حمزة الثمالي، أبو الصباح، حمران، زرارة، كامل، محمد بن مسعود الطائي. شو هاي القاعدة مالتك؟ انخرمت، خرمت يا سيدنا شفتي. وهكذا غيرهم من الطبقة الأولى. إذا ندقق راح نجد أنهم رووا بواسطة. إلى هنا تم توضيح المعنيين، وقد عرفت أن المختار هو المعنى الأول. يا معنى الأول بلحاظ الراوي تصديق حكاياتهم وتحديثاتهم. إذن المعنى الثاني بلحاظ المروي بشقوقه ثلاثة المصنف ما قبله. قال إلى هنا تم توضيح المعنيين. يا معنيين سيدنا شيخ شهاب اليوم غيرين الخطة. إيه مغيرين الخطة اليوم. أنا راح أرجع عليك، تعلمت عليك. بلحاظ الراوي بلحاظ المروي، شوفوا هذا المعنيين ترى مو الشقين ده، راح نتقدم شيقا عنه الكلام عنهما. وقد عرفت أن المختار هو المعنى الأول. وعند المصنف شو اختار؟ بلحاظ الراوي اللي هو حكاياتهم وتحديثاتهم. وأما المعنى الثاني يهو الثاني بلحاظ المروي تصحيح رواياتهم وأحاديثهم، فهو بتفاسيره الثلاثة غير تام، أو قل بشقوقه الثلاثة غير تام. زين واضح أخواني؟ زين. وأخيرا انتهينا من البحث. بعد هذه المقدمات الطويلة انتهينا إلى أن أصحاب الإجماع هم بأنفسهم فقط عند المصنف. أنا مصنف بلحاظ الراوي. إذا قلنا بلحاظ الراوي يعني شنو؟ هم فقط هم ثقات. أما للإمام من يروون عنهم ثقة؟ لا، يترتب عليه ثمر رجالية؟ لا يترتب عليها ثمر رجالية عند المصنف. وضحت أخواني؟ أما لو تبنين المعنى الثاني يترتب عليه ثمر رجالية؟ نعم، بواحد من الشقوق يترتب عليها ثمرة رجالية، وهو الشق الثاني بلحاظ المروي، بلحاظ المروي يا شق، بلحاظ القرائن الداخلية أحسن، وبلحاظ القرائن الخارجية ولا بلحاظ التفصيل، تترتب عليها ثمرة رجالية يصير كبيرة، يدخل فيها جماعة كثيرين، عدد كبير من الرجال في توثيقهم، فيصير توثيق عام. أكو بعد فد مطلب قبل أن ننتقل إلى التوثيق العام الآخر، وهو حجية الإجماع الوارد في كلام الكشي. الكشي نقل لنا إجماع العصابة، قال أجمعت العصابة. إحنا راح تجيكم بالأصول أو أخذتوا أن الإجماع أيها الإخوة الأعزاء ينقسم إلى إجماع محصل وإجماع منقول. ما الفرق بينهما؟ الإجماع المنقول أنه يأتي عالم مجتهد وينقل الإجماع من دون أن يحصله، ينقل الإجماع. الإجماع الثاني المحصل لا، أن هذا الفقيه ذهب إلى فتاوى القوم الأعلام متقدمين واستحصى واستقرأ الفتاوى الفقهية فلم يجد مخالف. شن عبر عن هذا؟ إجماع، إجماع الفقهاء، مو نقل، لا هو حصل، الفقيه حصل الإجماع، استقرأ الفتاوى والآراء فحصل لنا الإجماع. أيهما هو الحجة؟ المنقول اللي نقل لنا بدون تحصيل، طبعا المنقول ينقل من دون ما يحصله، من دون أن يحصل ويبحث ويستقرأ ينقل الإجماع. أيهما الحجة؟ الإجماع المنقول، عفوا المحصل لا المنقول، الإجماع المحصل هو الحجة مو المنقول. لماذا؟ لأن الإجماع المنقول قد يكون هناك مخالف لم يطلع عليه هذا العالم. إذا كان هناك مخالف بعد يكون إجماع. الإجماع شنو معناه؟ أن يجمع الفقهاء جميعهم على فتوى أو على رأي معين فقهي، هذا الإجماع. أما إذا نقل قد يكون واحد هو ما مخالف، أنت ما استقرأته، لذلك لا يكون حجة. هاي شوي هم تفيدكم أخوان بالإجماعات، هاي خريطة، خريطة الإجماع. الإجماع محصل منقول، المحصل هم قسمة قسمين، مدركي غير مدركي. قلنا بأن المنقول أن يأتي فقيه وينقل لنا إجماع من دون أن يحصله ويبحث عنه ويستقرأ الفتاوى، ينقل لنا، هذا غير حجة، ليس بحجة. المحصل قلنا هو الفقيه الذي يحصل الفتاوى ويبحث ويستقرأ استقراء تاما للفقهاء، يقول لنا هذا ترى إجماع. هذا قسمين، مدركي وغير مدركي. المدركي هم القسمة قسمين، معلوم المدركية، معلوم المدرك ومحتمل المدرك. تارة أن الإجماع هو محصل ولكن مدركي. شنو مدركي؟ يعني أن الأعلام عندما أجمعوا على هذه الفتوى كان عندهم مدرك، رواية، آية، دليل، مرة معلوم مدركي، أعلم بالمدرك، مدرك الإجماع، ومرة أحتمل أنه مدركي، يعني ما قاطع أن هذا الإجماع يعتمد على هذه الرواية أو هذا الدليل، يحتمل أنهم أجمعوا باعتمادهم على هذا الدليل الرواية، ويحتمل أنهم أجمعوا لا على هذه الرواية، لم يعتمدوا على هذه الرواية، اعتمدوا على دليل آخر لم يصل إلينا ووصل إليهم. كذلك هذا بكلا شقيه إيش بي؟ ليس بحجة. ليش؟ يقولون لأن الإجماع يكشف عن قول المعصوم فيما لم يرد إلينا. أما لو ورد إليهم مدرك أرجع للمدرك أشوف المدرك صحيح أخذ به، مو صحيح ما أخذ به. فلا يكون الإجماع قيمة، مو قيمة مرقة يعني مو قيمة
نزفية
قيمة
مسكية
قيمة. إيه الإجماع قلنا محصل، الفقيه حصله، استقرأ أقوال الفقهاء، فتاوى الفقهاء القدماء، نعبر عنه محصل. مر هذا الإجماع بمدرك أقطع بأن هؤلاء الأعلام المتقدمين أجمعوا لأجل هذه الرواية، ويا أقطع أن هذا الإجماع لأجل هذا الرواية، هذا شنو عبر عنه؟ معلوم المدرك. فإجماع لأجل هذه الرواية، وأنا أقطع أن هذا الإجماع لأجل هذا المدرك والرواية، عبر عنه معلوم المدركية. إجماع محصل معلوم المدرك. ومرة أحتمل، ما عندي قطع أنهم أجمعوا لأجل هاي الرواية، لا يحتمل أكو رواية توافق الإجماع. أنا من عندي أقول ما دام هاي الرواية مضمونها نفس مضمون الإجماع، فتاوى اللي أجمعوا على هذه الفتوى وهذه الفتوى هي نفس مضمون هذه الرواية، إذن يحتمل أنهم أجمعوا اعتمادا على هذه الرواية، ويحتمل أنهم أجمعوا اعتمادا على أصل عملي أو على ظواهر آية أو رواية أخرى. ما قاطع عني، ما عندي قطع بأن إجماعهم مدركي، يحتمل أو يحتمل أنهم أجمعوا اعتمادهم على هاي الرواية، ويحتمل لا أنهم سمعوا الإمام ولكن هاي الرواية ما وصلتني، وصلت إليهم لم تصل إليه. هو هذا اللي إحنا نريده وياي، نقول ما دام هذا يحتمل المدركي هم حجة. ليش؟ لأنه أرجع للمدرك، أرجع للرواية وأشوفها حجة أخذ بها، مو حجة ما أخذ بها. الثالث غير المدركي، هذا المهم، هذا مالتنا، هذا صاحبنا. إجماع محصل وما إلى مدرك، ما دام ما إلى مدرك ولا مقطوع المدركية ولا محتمل المدركية، أقول إذن هؤلاء الأعلام أجمعوا على أمر قد وصل إليهم ولم يصل إلينا، بالتالي الإجماع يكشف عن قول المعصوم. هذا الحجة، هذا اللي هو الحجة، بس يكشف عن قول المعصوم. هذا الإجماع المحصل المدركي أنهم أجمعوا، ما دام أجمعوا على فتوى ولم يصل إلينا المدرك، مدرك الإجماع، ولم نحتمل المدرك، إذن هذا إجماعهم يكشف على أنهم أخذوا هذا الحكم الشرعي من الإمام. إما أخذوه يدا بيد أو وصلت إليهم رواية الإمام ولم تصل إلينا، فبالتالي هذا الإجماع المدركي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فيكون حجة. فحجية الإجماع عندنا هي بكشفها عن قول المعصوم، أما حجية الإجماع عند أبناء العامة السنة هي دليل مستقل بنفسها في قبال الكتاب والسنة. إحنا هذا ما نرتضي، نقول بأن حجية الإجماع لأنه يكشف عن قول المعصوم، مو لأنه شنو دليل مستقل. فعندما نذكر الأدلة نقول قرآن وسنة وإجماع وعقيل، ترى هذا مسامحة نقول نعدده من الإجماع، وإلا الإجماع مو دليل مستقل في حد ذاته، الإجماع كاشف عن السنة. وياي الإجماع كاشف عن السنة، مو بما هو دليل مستقل بحد ذاته مثل السنة، مثل أبناء العامة. أبناء العامة عندهم الأدلة أربعة، قرآن وسنة وإجماع وعقل. إحنا ترى ما عندنا أربعة، إحنا كل ما يصلح سيد الشهيد بالحلقات، كل ما يصلح أن يكون دليل على الحكم الشرعي فهو شنو؟ هو دليل صلاحيته للدخول في استنباط الحكم الشرعي، هو هذا الدليل. لا عشان تقول نسيت من الإجماع، الإجماع مو في قبال الكتاب والسنة، يكشف عن السنة فيدخل تحت السنة. هذا ما نعتقده نحن المذهب الشيعي. في الإجماع. العقل بيه كلام؟ لا، العقل بيه كلام مستقل. نعم، العقل إذا كان عقل قطعي بيه كلام، بس ما تدخل بالتفاصيل بعد وين الإجماع. أنا سمع الإجماع. فبالتالي أيها الأخوة أنتم تركزون أنه الإجماع الحجة هو غير المدركي الذي يكشف عن قول المعصوم. وين منقول؟ وين منقول؟ حجة؟ نعم، ما ينقل على قول المعصوم، على رأي المعصوم. لا يكشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأن الفقيه عندما نقل لي الإجماع ما استحصل، ما استقصى، ما استقرأ كلمات الأعلام، هو نقلها من واحد لواحد، بالتالي ما راح يصير عندنا يقين بالإجماع. قد يكون إجماع وقد ما يكون إجماع. الكشي من ذكر لنا الإجماع ماكو واحد غيره ذكر لنا إياه، فهو نقل الإجماع ولم يستحصل، ولم يستحصل. إذن هو إجماع منقول. إيش يريد يقول المصنف؟ إذا كان إجماع منقول حجة؟ مو حجة. وضحت؟ قال: حجية الإجماع الوارد في كلام الكشي. قد ادعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فيكون ما ادعاه بالنسبة إلينا إجماعا منقولا، فينطوي تحت لواء الإجماع المنقول المبحوث عنه في علم الأصول والمعروف فيه عدم حجيته. ليش؟ لوجهين. الأول أن ناقل الإجماع في الفقه، هذا من يقول أن إجماع حول فتوى معينة بالفقه، ينقل السبب عن الحس وهو اتفاق العلماء. صحيح، ينقل اتفاق العلماء، هذا حسي أنه هو شاف العلماء متفقين على فتوى نقل لنا إياها. وينقل المسبب أي قول المعصوم عن حدس، وأدلة خبر الواحد لا تشمله، لأنه نقل قول المعصوم عن حدس. يعني هو الإجماع شو يسوي؟ وراح ينقل الإجماع، والإجماع ينقل لي عن حس. زين، وإذا ينقل الإجماع عن حس، الإجماع شو نقول؟ يكشف عن قول المعصوم، وقول المعصوم هذا حدس راح يصير. هو سمع، هو سمع المعصوم، هو الناقل نقل الإجماع، سمع المعصوم؟ لا، فقط نقل الإجماع، فنقله إن حسي بلحاظ الإجماع، أما بلحاظ المعصوم حدس، فطبعا لا قيمة له. هذا أولا. عفوا، وبما أن الكشي ليس بصدد نقل قول المعصوم، بل بصدد بيان اتفاق العصابة على التصحيح، لا يرد عليه ذلك الإشكال، وإنما يرد عليه الإشكال التالي. زين، واحد من عندنا يستشكل يقول: سيدنا، أنت أشكلت على الكشي بأنه ينقل عن المعصوم بالحدس. الكشي ما نقل لي عن قول المعصوم، إيش نقل الكشي؟ الإجماع. ونقل الكشي للإجماع هذا شنو؟ حس. حس، هو شاف الكشي، شاف العصابة يصححون أخبار هؤلاء، نقل فأخبارات حسية. أما قول المعصوم يقول هذا بعد مو حس، فهذا الإشكال ما يجي على الكشي. الإشكال الثاني راح يجينا على الكشي أخوان، واضح؟ الثاني أن اتفاق العلماء إنما يلازم قول المعصوم شريطة أن يكون هناك تتبع تام لكلماتهم جيلا بعد جيل. هذا المهم، أن ذولا اتفاق العلماء وإجماعهم، إحنا مو قلنا يكشف عن قول المعصوم، شو وقت يكشف؟ إذا كان محصل، إذا كان الفقيه هو اتبع كلمات القوم ونقل لياها، هذا هو الحجة. شريطة أن يكون هناك تتبع تام، استقراء تام لكلماتهم جيلا بعد جيل. والغالب في الإجماعات المنقولة فقدان هذا النوع من التتبع وعدم الاستيعاب لكلمات الفقهاء. وما قال أنا حصلت الإجماع، لا، أجمعت العصابة نقل لي إجماع، إذن ما اتبع الكشي، بالتالي هذا لا قيمة له. والإجماع المنقول في كلام الكشي إجماع منقول يحتمل فيه ما يحتمل في سائر الإجماعات المنقولة، إذ ليس من البعيد أن يكتفي الكشي بكلام جماعة من العلماء ولم يستقرأ البعض. يعني الكشي جوز استقرأ لي 5-6 وقال إجماع، وما استقرأ كل العلماء، استقرأ مجموعة من عندهم، موجبة جزئية. هاي احنا شو نريد؟ موجبة كلية، حتى يقول إجماع وينقل هذا الإجماع. أما يستقرأ لي 4-5 ويقول أجمعت العصابة، هذا صحيح؟ أنا سأجيل هالمدرسة أقول طلاب هذه المدرسة كلهم جيدين. ليش؟ أنا استقرأت شيخ شهاب والسيد عمران والسيد أحمد والشيخ الله يحفظه الشيخ محمد تقي، قلت كلهم زينين. هذا استقراء تام أو ناقص؟ هذا ناقص، هذا ما استقرأت الجميع. هذا حجة؟ أبد من حجة. فيدعي اتفاق العصابة، هذا احتمال لو ما أكوش احتمال. يوجد هذا الاحتمال في نقد الكشي أو لا يوجد؟ يوجد هذا الاحتمال في نقد. وإذا ورد الاحتمال بعد ما يصير أكون قاعدة عامة، يبطل الاستدلال بالقاعدة العامة لوجود هذا الاحتمال. ومن المعلوم أن مثل هذا السبب الناقص لا يكشف عن شيء، فلا يمكن القول بأن اتفاق هؤلاء يلازم وثاقتهم واقعان. ما يلازم الوثاقة، ليش؟ أنه استقراءه استقراء ناقصا. والذي يسهل الخطب أن الذي توحيه عبارة الكشي في نظرنا أمر ثابت مع قطع النظر عن اتفاق العصابة. يقول اللي سهل الخطب أخواني أن الكشي هو حتى وإن لم نقل بأن إجماعه إجماعا حجة ومحصل منقول، مو حجة، هو الكشي وثقنا إياهم ذولا 18، يعني كشي من الأعلام المتقدمين. فالقدر المتيقن من عبارة الكشي أنه ذولا ثقة، هؤلاء أشبيهم ثقة، هذا اللي سهل الخطب. وأنا شو تمنيت؟ وثاقة بلحاظ الوثاقة وياي، فهذا هو يناسب مبناية. واضح؟ قال مع قطع النظر عن اتفاق العصابة لما عرفت من أن المراد تصديق حكاياتهم الملازم لوثاقتهم هم، وهذا عبارة الكشي تكفي، وهو أمر ثابت في حق هؤلاء 18 سواء ثبت اتفاق العصابة أم لا. الكشي بنقله لهذه العبارة يوثقهم، وهذا كافي. سواء هاي العبارة عبارة الإجماع ثبتت أو لم تثبت، هذا يكفي. بخلاف التفسير الثاني بشقوقه الثلاثة، فإنها أمور غير ثابتة في نفسها، وإنما تثبت من خلال دعوى الكشي الإجماع على التصحيح. فلو كان نقل الإجماع غير مجدين فلا تثبت الاحتمالات الثلاثة. يعني إذا كان احتمال الإجماع مجدي وقلنا هذا الإجماع منقول، تكفي عبارة الكشي في التفسير الثاني بلحاظ المروي، لا تثبت إلا بعد ثبوت الإجماع. فلا بد من أن نبحث في أن هذا الإجماع هو حجة حتى نبحث في الشق الثاني التفسير الثاني بلحاظ المروي. واضح؟ أكو واحد عنده واضح؟ ثم أن هناك جماعة قد عرفوا بأنهم لا يرون على الثقات، راح يذكرنا أيام المصنين 6. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.